تعليقات مختارة من بعض الصحف العربية. أما الآن فمعكم ميسون أبو الحب وآخر مستجدات الوضع الأمني والسياسي في العراق.
أهلا بكم في ملف العراق، تعده وتقدمه ميسون أبو الحب. من العناوين الرئيسية: مثول صدام حسين أمام المحكمة يثير ردود أفعال رسمية في دول الجوار، محامون أردنيون يشككون في شرعية المحكمة العراقية وترحيب عام ببداية المحاكمة. في الملف طائفة أخرى من الأخبار، ولكن وقبل أن نبدأ هذه نشرة لأهم الأنباء.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأخبار. تعرض فندقاء عشتار شيراتون وبغداد إلى هجوم بالصواريخ صباح الجمعة، ونسبت وكالة رويترز إلى حراس خارج أحد الفندقين إن 3 أشخاص على الأقل جرحوا أو قتلوا. ورفض حراس كانوا خارج فندق بغداد السماح للصحفيين بالاقتراب، قائلين أنه يوجد ما لا يقل عن 3 قتلى أو جرحى. وأصيب الطابق العاشر من فندق عشتار شيراتون، لكن الموظفين قالوا إن الهجوم لم يؤدي لإصابة أحد. وشهدت النار تشتعل في حافلة فارغة وينبعث منها عمود من الدخان الأسود في ساحة الفردوس المواجهة لفندق شيراتون. وفي مكان قريب من الفندقين عثرت الشرطة العراقية على شاحنة صغيرة مائلة على جنبها ومحملة ب17 قاذفة صاروخية وآلية إطلاق بدائية داخلها. وقالت الشرطة إنها تعتقد أن 3 صواريخ أطلقت، وإن قوة إطلاقها أمالت الشاحنة على جنبها وأدت إلى اشتعال النيران فيها. أطلق مقاتلون ينتمون إلى منظمة تطلق على نفسها جماعة التوحيد والجهاد سراح رهينتين تركيتين بعد نحو شهر من احتجازهما. ويأتي إطلاق سراح الرهينتين بعد 3 أيام من إطلاق الجماعة ذاتها سراح 3 أتراك يوم الثلاثاء. في غضون ذلك، أبلغ عبد الرزاق خان عم أمجد حافظ الرهين الباكستاني الذي يحتجزه إسلاميون متشددون في العراق، أبلغ وكالة رويترز أن الرهين اتصل بأسرته في باكستان يوم الجمعة وأبلغها بأنه أطلق سراحه. تظاهر 400 من العراقيين الجمعة في مدينة سامراء تأييدا للرئيس العراقي المخلوع صدام، منددين بالمحاكمة التي بدأت الخميس. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى القائمة المقامية وسط المدينة، ثم جابوا شوارعها وهم يحملون صوره ويطلقون شعارات مؤيدة له، فيما راح آخرون يطلقون العيارات النارية في الهواء. أعلن اليمن يوم الجمعة أنه لن يرسل قوات إلى العراق إلا إذا انسحبت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة وحلت محلها قوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة والجامعة العربية. ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية في صنعاء أنه إذا انسحبت قوات التحالف من العراق واطلعت الأمم المتحدة والجامعة العربية بالسيطرة على الوضع هناك من خلال إرسال قوات متعددة الجنسيات، فسيكون اليمن من بين الدول التي ستساهم في تلك القوات. يشار إلى أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت حتى الآن استعدادها لإرسال قوات إلى العراق إذا طلبت الحكومة العراقية المؤقتة في بغداد ذلك. أعلن المدعي العام البريطاني أن جنديا بريطانيا سيحاكم بتهمة إطلاق النار على صبي في العراق. وقال اللورد جولدسميث في بيان له إن المجند جونستون سيواجه تهمة إلحاق إصابة بشكل غير مشروع بصبي في أيلول الماضي في حادث إطلاق رصاص دون قصد القتل. مستمعي الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن الجيش الأمريكي مقتل عنصر من المشاة البحرية اليوم الجمعة في عملية، ووفاة آخر متأثرا بجروح أصيب بها الخميس في منطقة الفلوجة. وقال الجيش الأمريكي في بيان أن عنصرا من المارينز ينتمي إلى قوة الاستطلاع الأولى قتل اليوم الجمعة في محافظة الأنبار أثناء قيامه بعمليات لحفظ الأمن والاستقرار. من جهة أخرى، انتحر جندي أوكراني تابع للقوة المتعددة الجنسيات في العراق على ما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية. وجاء في بيان للوزارة أن السيرجنت رومان هنزيرسكي المولود عام 1981 أطلق النار على نفسه لدوافع مجهولة حتى الآن. وهذه هي ثاني عملية انتحار لجندي تابع للقوة الأوكرانية المنتشرة في محافظة واسط منذ آب 2003، وتعد عديد الجنود الأوكرانيين هناك 1650 جنديا. أكدت القوات البولندية يوم الجمعة أن قذائف مدفعية ورؤوس حربية عثرت عليها في العراق كانت تحتوي دون شك على غاز الأعصاب القاتل سايكلوسارين. وأعلنت الوحدة التي تقودها بولندا في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق في بيان نقلت وكالة رويترز مقتطفات منه إن نتائج التحليل حتى الآن تؤكد وجود العنصر الكيميائي GBGF سايكلوسارين في القذائف. وأضاف البيان إن هذه القذائف تعود للفترة ما بين عامي 1980 و1988 أي من النوع الذي استخدم خلال الحرب مع إيران وضد الأكراد. قال بول بريمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف السابقة في العراق في حديث نشرته صحيفة واشنطن تايمز يوم الجمعة إن الزرقاوي شكل عملية تتسم بالحرفية والخطورة في العراق ستظل على الأرجح نشطة لوقت طويل حتى بعد إلحاق الهزيمة بمقاتلين آخرين. وأوضح بريمر أن غالبية أعضاء شبكة الزرقاوي تدربوا في معسكرات تابعة لشبكة القاعدة في أفغانستان ووصلوا للعراق لا كمجاهدين غير منضبطين بل كقتلة محترفين ومدربين. وقدر بريمر عدد شبكة الزرقاوي بوضع مئات في العراق لا أكثر ووصفهم بأنهم ليسوا عراقيين وأنهم من اليمن والسودان كما أن بعضهم جاء من السعودية. وقال بريمر أن الولايات المتحدة تمكنت من الوصول إلى بعض المعلومات عن شبكة الزرقاوي عقب اعتقال بعض أعضائها. مستمعين الأعزاء بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية.
تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. رحب الرئيس الأمريكي بمثولي صدام حسين أمام المحكمة العراقية الخاصة وأمام العدالة حسب قول سكوت ماكلينن الناطق باسم البيت الأبيض.
صدام حسين's regime was responsible for grave atrocities.
كان نظام صدام حسين مسؤولا عن فظائع كبيرة ضد الشعب العراقي، وهذه الخطوة اليوم بداية يمكن للشعب العراقي من خلالها أن يطوي أكثر الفصول ظلاما في تاريخه.
Bring closure to the dark chapter of their history.
أما نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني فتحدث عن مثول الرئيس العراقي السابق أمام المحكمة يوم الخميس بالقول:
Today, 15 months later, Saddam Hussein stands arraigned in an Iraqi court.
اليوم وبعد مرور 15 شهرا يقف صدام حسين في محكمة عراقية سيواجه فيها العدالة التي حرم منها الملايين. إنه تحول تاريخي بالنسبة للبلاد. قبل 15 شهرا كان العراق تحت السيطرة المطلقة لديكتاتور مع استلام حكومة مؤقتة السلطة وتجسيد هذه الحقوق في شكل قانون. أصبح العراق الآن بلدا يحاسب فيه الشعب الحكومة بدل العكس.
Now a country where the government will answer to the people instead of the other way around.
نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني متحدثا عن محاكمة صدام حسين. بريطانيا أخبرت من جانبها الحكومة المؤقتة بمعارضتها الحكم بالإعدام على رئيس النظام السابق صدام حسين، غير أنها قالت أيضا إن القرار يعود إلى الحكومة المؤقتة نفسها. هذا ما جاء على لسان ناطق باسم رئيس الوزراء توني بلير. الناطق قال في معرض تعليقه على محاكمة صدام حسين: المهم هنا هو أن الشعب العراقي يشهد بداية إجراءات قضائية شفافة. الصحف البريطانية رحبت بمحاكمة صدام حسين واعتبرتها خطوة نحو الأمام بالنسبة للعراق والشرق الأوسط، غير أنها عبرت عن قلقها حول شرعية الإجراءات. في سياق متصل ذكرت فرانس بريس أن الولايات المتحدة تسهم في جمع الأدلة للمحكمة العراقية الخاصة في إطار جهود دولية لإعادة إحلال العدالة في العراق. هذا ما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أدم إيرلي. إيرلي قال إن هناك تعاونا مع المنظمات غير الحكومية ومع جهات أخرى في هذا المجال منذ فترة. إيرلي أكد من جهة أخرى على أن الولايات المتحدة لا تتدخل في الإجراءات القضائية العراقية وأن محاكمة صدام حسين هي محاكمة يقوم بها عراقيون لعراقيين. و نواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. على الصعيد العربي، أثار مثول صدام حسين أمام المحكمة العراقية الخاصة أثار ردود أفعال عديدة في دول الجوار. الكويت أدانت الوصف الذي استخدمه صدام حسين في المحكمة وقوله إنهم كلاب، وطالبت بفرض عقوبة الإعدام على الرئيس العراقي السابق لاجتياحه الإمارة المجاورة في عام 1990 واحتلالها لمدة 7 أشهر. التفاصيل في التقرير التالي.
استهجمت الكويت ما قاله الرئيس العراقي صدام حسين في جلسة توجيه لائحة الاتهام له من أن غزوه للكويت كان بسبب دفاعه عن شرف العراق والعراقيين. الاستهجان الكويتي جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد، والذي قال أن مصير صدام يجب أن ينتهي إلى وضعه مع الكلاب، ردا على نعته للكويتيين بتلك الصفة. وجدد الشيخ صباح مطالب الكويت بإصدار حكم الإعدام بحق صدام حسين. من جانبه قال وزير الدفاع الكويتي أن ما قاله صدام يثبت أن بلاده كانت على حق عندما ساهمت في العمليات العسكرية التي أدت إلى الإطاحة به، فيما فسر الكويتيون هجوم صدام عليهم خلال المحاكمة بطريقتهم الخاصة، وهو ما أكده نائب تحرير صحيفة الوطن وليد الجاسم.
على إبراز هذا الجانب لأنه يعرف مدى التأثير اللي ممكن يعمله داخل الشعب العراقي وداخل قطاعات عربية أخرى مؤيدة لصدام، ممكن تكون هذه وسيلته الجديدة للبقاء، وهو خير من اختص بالبقاء على مدى 35 عام الماضي رغم كل الظروف السيئة اللي واجهها.
وقد رحبت الأوساط الشعبية الكويتية بعرض صدام على شاشات التلفزة مطالبين بضرورة إصدار حكم الإعدام بحق صدام، وهو ما أكده مواطنون كويتيون لإذاعة العراق الحر.
هو في الكويت في بلده في المنطقة كلها يعني أقل شيء إعدام،
ربي ينتقم منه ويعني يتمنى على الإعدام.
اللي على كرسي حاكم كان يحكم 22 مليون ويحارب ويشوي ويعدل ويقرر ويقتل، أظن اليوم اللي على الكرسي قدام المحكمة أظن هذا يكفي.
وحتى يحين موعد النطق بالحكم يبقى الكويتيون في حالة ترقب وانتظار لتلك اللحظة التاريخية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
نبقى في سياق مثولي صدام حسين أمام المحكمة العراقية. في الأردن قال الملك عبد الله في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية، قال إن محاكمة صدام اختبار للعراق الجديد ويجب أن ينظر إليها على أنها منصفة. الملك عبد الله أعلن أيضا أن بلاده على استعداد لإرسال قوات إلى العراق إذا ما طلبت منها ذلك الحكومة العراقية. التفاصيل في التقرير التالي.
أعلن الملك عبد الله استعداد الأردن لإرسال قوات مسلحة إلى العراق إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك، لكنه قال في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية إنه لم يناقش ذلك مع العراقيين. وأشار العاهل الأردني إلى موقفه السابق من عدم إرسال جنود إلى العراق، وقال إن وجود الحكومة العراقية المؤقتة يلغي ذلك الموقف، وأنه لا يستطيع رفض طلب تلك الحكومة، وقال إن رسالته إلى الرئيس العراقي ورئيس الوزراء هي قولوا لنا ماذا تريدون وكيف يمكن أن نساعد. ووصف الملك القيادة العراقية الجديدة بأنها جيدة وقوية وشجاعة، ووصف رئيس الوزراء إياد علاوي بأنه صارم ومحنك، هذا بالتحديد ما يطلبه العراق. ورأى العاهل الأردني أن محاكمة صدام اختبار للعراق الجديد، وأن من الضروري أن تكون هذه المحاكمة عادلة، وقال إن هذا أول الاختبارات التي يواجهها العراق الجديد، وستتم متابعة هذه المحاكمة عن كثب، وأعرب عن أمله أن تتم معالجتها بموجب القانون وبطريقة عادلة وملائمة، وقال إن من اختصاص النظام العراقي الجديد أن يقرر العقوبة الأنسب في هذه القضية، وأضاف أنه في نهاية المطاف فأن الأمر سيتم بموجب الدستور والتشريعات المعتمدة في العراق، وقال إن رأيه أن المجتمع الدولي يرغب بأن تكون هناك محاكمة عادلة للرئيس العراقي المخلوع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى في سياق محاكمة رئيس النظام السابق في عمان. أيضا قال المحامي الأردني زياد الخصاونة، قال إن الإجراءات التي تمت في جلسة يوم الخميس تناقض جميع الإجراءات القانونية منذ زمن حمورابي حتى اليوم. التفاصيل مع حازم بيضين.
شككت هيئة المحامين الأردنيين للدفاع عن صدام حسين بشرعية تشكيل المحكمة، وانتقدت مثوله أمامها دون محام للدفاع عنه، وشددت على عدم قانونية القضاء العراقي، وأعلنت عزمها السفر إلى بغداد للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع. وانتقد المحامي زياد الخصاونة صغر سن القاضي الذي استجوب صدام، وقال تعليقا على رفض صدام التوقيع على محضر الجلسة:
شكرا سيدي، أنا برأيي المتواضع أن الجلسة فاقدة لأركانها، لأنها لم تكتمل فيها أي شرط من شروط المحاكمة العادلة. ويعلم الجميع أنه لا يجوز التحقيق مع أي متهم أيا كان المتهم إلا بحضور المحامي الذي يختار، فكيف بالرئيس صدام حسين الرئيس الشرعي للعراق يمثل أمام المحكمة وأنه لم يسأل إلا في المحكمة؟ وبالأمس تم تبليغه لائحة الاتهام أو دعوة للحضور للمحكمة في سكن عسكرية، وهذا أمر منافي لكل حقوق الإنسان ولكل القضاء ولكل تشكيلات المحاكم في التاريخ منذ حمورابي وحتى الآن. وبالتالي فأن ما تم من إجراءات في هذا اليوم هي مسرحية باطلة لا أساس قانوني تستند إليه.
وحول قانونية الإجراءات المتبعة لمحاكمة صدام قال الخصاونة:
كيف لرجل قانون أن يتحدث ويقول عن إجراءات قانونية مكتملة وهو يعلم علم اليقين أن هذه الإجراءات باطلة؟ والرئيس صدام حسين عنده من الوعي القانوني الكافي حين قال أنني لا أريد أن أدلي بشيء ولا أوقع على أي ورقة إلا بحضور المحامي وهو محق. وأود أن أذكر معالي وزير العدل أبو القانون في العراق أن المادة 40 من الدستور العراقي نصت على إعفاء الرئيس، وبالتالي أذكر أبو القانون في العراق أن قوانين الدولة المحتلة هي القوانين الواجبة التطبيق وليس القوانين التي تأتي بعد الاحتلال.
وحول عدم السفر إلى بغداد للدفاع عن صدام قال الخصاونة:
طلبنا من الرئيس بوش ووزير دفاعه ووزير الخارجية وطلبنا الحكومة السويسرية باعتبارها حافظة لمعاهدات جنيف واتفاقياته، وطلبنا من الدول الدائمة العضوية الخمس لمقابلة موكلنا ولكن لم يسمح لنا أن نقابله.
هذا وأعلن المحامي محمد الرجدان منسق هيئة الدفاع عن صدام، أعلن عن تشكيل لجنة لجمع التبرعات ممن وصفهم بالخيرين والغيورين لتمويل حملة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذا وأكد قاضي عراقي ورئيس إحدى المحاكم العراقية رفض الكشف عن اسمه، أكد لإذاعة العراق الحر أن المحكمة العراقية الخاصة محكمة تتمتع بالشرعية القانونية، كما تحدث عن آليات عملها.
قانون المحكمة الجنائية المختصة رقم 1 في 10/12/2003 قبل إلقاء القبض على صدام بثلاث أيام، لأن صدام تم إلقاء القبض عليه في يوم 13/12/2003، وهذا القانون صدر قبل إلقاء القبض عليه بثلاثة أيام. محكمة يعني أنشئت موجب قانون صدر من مجلس الحكم خول طبعا من قبل بريمر أنه يصدرون هذا القرار. بالقانون المحامين على أن يكونوا عراقيين، ويمكن للعراقيين أن يستعينوا محامين عرب أو أجانب، بس أصلا لازم يكون هناك محامي عراقي يدافع عن محامي أو أكثر 10-100 ألف من حق يوكل المحامين متى شاء، على شرط أن يكون المحامي عراقي، ويمكن استعانة بمحامين يعني المحامي العراقي يستعين محامين آخر. أيضا القضاة يجب أن يكونوا عراقيين، والعراقيين ممكن بالقانون أن يستعينوا مستشارين من الأجانب. القرار بيد القضاء العراقي. يعتبر صدام حسين حاليا متهم إلى أن تثبت إلى أن يثبت إدانته، فإذا ثبت إدانته أصبح ذاك الوقت مجرم، وأعتقد المحاكمات ستطول لأن وثائق عديدة ومشتكين كثيرين يمكن تطول سنوات، ولو القضاء العراقي مشهور بسرعته، لكن هذه المسألة مسألة مهمة وحساسة وتخص رئيس دولة حكم البلاد أكثر من 35.
رئيس إحدى المحاكم العراقية متحدثا عن محاكمة صدام حسين لإذاعة العراق الحر رافضا الكشف عن اسمه. أما عضو نقابة المحامين العراقيين عماد العقالي فقال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر، قال إن المادة 42 في الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 هي المادة الوحيدة التي يمكن لأي محامي أن يعتمدها في الدفاع عن الرئيس العراقي السابق.
لا أعتقد أن هناك محامي عراقي شريف يصون مهنة المحاماة ويحترم آدابها وأخلاقها أنه يدافع عن صدام حسين أو المتهمين الآخرين في الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد والجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي والشعوب الأخرى. ولو قدر لأي محامي أن يدافع في هذه المحكمة عن صدام حسين فهناك عدة اتجاهات للدفاع، أهمها هو كونه كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بموجب صلاحيات حسب الدستور المؤقت لجمهورية العراق في الدستور المؤقت لسنة 70 النافذ في 17 تموز 70، والذي بقي نافذا لحين إصدار ونفاذ قانون إدارة الدولة العراقية في العصر الحديث. إن جميع الأوامر والقرارات التي أصدرها النظام السابق كانت تأتي بعد صلاحيات المنصوص عليها في المادة 42. باعتقادي أن أهم المحور الأساسي والعمود الفقري لدفاع المحامي أي محامي كان في الدفاع عن صدام حسين هي هذه المادة التي أعتقد أنها ستنقذ صدام حسين من الكثير من التهم الموجهة ضده.
عضو نقابة المحامين العراقيين عماد العقالي. في مصر قال وزير الخارجية أحمد ماهر إن مسألة المحاكمة مسألة ثانوية ولا يستطيع التعليق عليها، واعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لمنح مستقبل أفضل للعراقيين. التفاصيل في التقرير التالي.
قال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن موضوع محاكمة الرئيس العراقي المخلوع هو موضوع ثانوي لا يريد التعليق عليه. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير المصري مساء أمس، واستطرد قائلا المهم الآن أن يخرج الشعب العراقي من هذه المرحلة الصعبة وأن تنتهي المتاعب التي عاش فيها منذ سنوات طويلة وإلى الآن، وأن يكون مستقبل الشعب العراقي في الفترة القادمة أفضل مما مضى. وشدد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر مجددا على أهمية تولي الشعب العراقي أموره بنفسه وأن يسترد سيادته بالكامل. وقد عبر وزير الخارجية المصري من وجهة نظر المراقبين هنا عن إدانة نظام الرئيس المخلوع بإعرابه عن أمله في انتهاء المتاعب التي عاش فيها العراقيون منذ سنوات طويلة على حد تعبيره. ولا يعتبر المراقبون أن تصريحات ماهر تعني رفضا للمحاكمة قدر ما تعبر عن التحفظ على المناخ الذي تجري فيه هذه المحاكمة. ومصر الرسمية ألقت بالمسؤولية كاملة على كاهل صدام حسين عما وصل إليه النظام الإقليمي العربي من أزمة في أكثر من موقف، وعلى لسان الرئيس المصري حسني مبارك وزير الخارجية المصري أحمد ماهر. وأكدت مصر مسؤولية صدام حسين عن المأزق العراقي والعربي، وفي مختلف وسائل الإعلام ومنها صحف القاهرة الرسمية كان هناك إجماع على وصف صدام حسين بالطاغية واتهامه بالخيانة والتجبر على الحق والعدل. لكن القاهرة بدت متحفظة على مناخ إجراء المحاكمة من عدة نواحي، أهمها استمرار خضوع الرئيس العراقي المخلوع عمليا للسلطة الأمريكية وإجراء المحاكمة في ظل حكومة انتقالية لم تأتي إلى سدة الحكم عبر اختيار شعبي عراقي. لكن في كل الأحوال فإن إدانة صدام حسين وإدانة جرائمه يمكن اعتباره الموقف الرسمي المصري، خاصة وأن القاهرة ترى بشكل واضح أن نقل السلطة إلى حكومة انتقالية عراقية مؤقتة والاستعداد لإجراء انتخابات عامة في العراق مطلع العام القادم هي خطوة جيدة وأساسية باتجاه عودة الاستقرار والسيادة إلى الشعب العراقي ليحكم نفسه بنفسه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أواصل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن رجل مشاة البحرية واصف حسون قد أسر في العراق، وذلك بعد أيام من إصدار خاطفين شريط فيديو يظهر فيه الجندي الأمريكي في قبضتهم. الخاطفون هددوا بقتله في الشريط. بيان صدر عن البنتاغون ذكر أن التحقيق ما يزال جاريا لمعرفة ظروف اختطاف الجندي الأمريكي. صحيفة نيويورك تايمز كانت قد ذكرت قبل أيام أن الجندي حسون هرب من الجيش بسبب اضطرابات نفسية وأنه اختطف خلال محاولته التوجه إلى بلده الأم لبنان. من جانب آخر، قال الحاكم المدني الأمريكي العام السابق في العراق بول بريمر، قال إن أبو مصعب الزرقاوي الأردني المرتبط بتنظيم القاعدة وضع ما دعاه بريمر بعملية منظمة من المحتمل أن تستمر فترة طويلة بعد القضاء على جماعات التمرد الأخرى. هذا ما جاء في مقابلة أجرتها مع بريمر صحيفة واشنطن تايمز. بريمر أضاف أن شبكة الزرقاوي تضم أشخاصا تلقوا تدريبا في معسكرات تنظيم القاعدة في أفغانستان ثم توجهوا إلى العراق، لا باعتبارهم مجاهدين بل باعتبارهم قتلة محترفين، وأن عدد هؤلاء يبلغ المئات حسب قول بريمر. بريمر قال أيضا أن السؤال الأساسي الذي سيطرح على مدى الأشهر الستة أو الثمانية المقبلة هو هل يمكن السيطرة بما يكفي على الوضع الأمني في العراق لتنظيم الانتخابات في كانون الأول المقبل. بريمر أجاب أن في الإمكان فعل ذلك، غير أن هناك الكثير مما يجب إنجازه. بريمر أشار أيضا إلى أن على الحكومة الجديدة أن تبذل جهودا كبيرة لتحويل العراق إلى ديمقراطية وللقضاء على الفساد. بريمر أشار إلى أن الفساد أمر من الصعب اجتثاثه. في سياق متصل، قال مسؤول الأمن في منطقة كردستان إن حزبه اعتقل 20 عراقيا كانوا يهيئون لشن هجمات على أهداف سياسية في المنطقة كمقرات الأحزاب والمباني الحكومية. المسؤول وهو دانا أحمد مجيد قال إن عملية الاعتقال جرت قرب كالار جنوب شرقي السليمانية وأنه تم الاستيلاء على كمية من الأسلحة. مجيد أضاف أن من المعتقد أن هؤلاء الأشخاص شاركوا في هجمات وقعت في منطقة ديالى وأنهم على ارتباط بتنظيم القاعدة. ملف العراق انتهى، وهذا تذكير بأهم العناوين. مثول صدام حسين أمام المحكمة يثير ردود أفعال رسمية في دول الجوار، ومحامون أردنيون يشككون في شرعية المحكمة العراقية. ترحيب عام ببداية المحاكمة. شكرا لإصغائكم، أعدت لكم ملف اليوم وقدمته ميسون أبو الحب وأخرجه ديار بامني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
سيداتي وسادتي، أدعوكم الآن لصحبة أياد الجيلاني وجولة على الصحافة العربية.
مستمعينا الكرام، نواصل جولتنا على الصحف العربية الصادرة اليوم، وننتقل بكم إلى لندن والقاهرة، حيث رصدنا أهم العناوين التالية في الصحف الصادرة هناك. الجولة أعدها ويقدمها اليوم أياد الجيلاني تحت إشراف المخرج ديار بامرني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. وإليكم أولا بعض العناوين التي أبرزتها هذه الصحف. صدام يرفض التوقيع أمام محكمة عقدت في قصره السابق على إفادته، ويدافع عن غزو الكويت لأنها عراقية. أصر صدام في أول ظهور منذ اعتقاله على مناداته بلقبه الرئاسي، ووصف محاكمته بأنها تمثيلية، وقال إن المجرم الحقيقي هو بوش. الكويت ترد على صدام: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وزير العدل العراقي يؤكد: سيتم الإفراج عن صدام فورا إذا لم تتوفر الأدلة التي تدينه. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي للكاتب أمير طاهري بعنوان: العراق والانتقال السياسي مرحلة للجدية ولا وقت للبكاء. يعتبر فيه أنه لا يوجد ما يشير إلى تغيير في موقف من يعارضون تحرير العراق، الذين يحاولون عرقلة محاولات بسط الأمن والاستقرار بطرق ووسائل مختلفة. يشعر بعض العرب ببعض المذلة تجاه عجزهم في مساعدة العراقيين على تحرير أنفسهم من الحكم الاستبدادي، فيما يخشى آخرون من أن يظهر العراق الديمقراطي الجديد ليلعب دورا قياديا في المنطقة. ويخلص الكاتب إلى أن الذين يريدون خروج التحالف الذي تقوده أمريكا من العراق يجب أن يؤيدوا الحكومة الانتقالية في إجراء الانتخابات العامة التي تعتبر مهمتها الرئيسية، إلا أن المفارقة تكمن في أن الذين يحاولون عرقلة الانتقال السياسي في العراق يعملون في واقع الأمر على تطويل أمد الوجود العسكري للتحالف فيه. ونستمع فيما يلي مستمعين الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وتتضمن ما رصده من شؤون عراقية تناولتها الصحف المصرية اليوم.
وصفت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم صدام حسين الرئيس العراقي المخلوع بالطاغية، وقال جلال ديدار في مقاله اليوم على الصفحة الأولى في صحيفة الأخبار: سبحان مغير الأحوال، اللهم لا شماتة، ليس ما يتعرض له الإنسان أي إنسان إلا من صنع يديه ونتاج سلوكه وفكره، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يدفع فيه ثمن أخطائه وممارساته الظالمة وغطرسته وغروره وتجبره. هذه الصورة تجسدت بالأمس كما يقول جلال ديودار في وقوف الطاغية صدام حسين ذليلا مكبلا بالأغلال يحاول أن يرد عن نفسه مئات التهم التي وجهت إليه من جانب ممثلي ضحاياه، حتى ولو كانوا متهمين بأنهم يمثلون أيضا قوات الاحتلال الأمريكي. إنما قام به هذا الدموي على مدى 35 عاما أمضاها حاكما مطلقا للعراق متأمرا على شعبه وأمته العربية يجعله يحتل أعلى مراتب العمالة للولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية على حد تعبير جلال ديدار. وفي صحيفة الأهرام كتب محمد صبرين يقول: صدام حسين ليس وحده الذي يحتم عليه أن يمضي في هذا الطريق، وأغلب الظن أنه لن يكون الأخير، كثير من الطغاة قبله مضوا إلى نهاية معروفة فقط لمن يقرؤون التاريخ على حد تعبيره. في عناوين صحيفة الوفد الرئيسية: محاكمة هزلية للرئيس العراقي الأسير، صدام يرفض التوقيع على لائحة الاتهام ويتمسك بلقب رئيس الجمهورية. وفي صحيفة الجمهورية كتب سمير رجب يقول: لعل من سخريات القدر أن يجيء صدام حسين اليوم ليتمسح في الدستور والقانون زعما أنه ما زال رئيس جمهورية العراق، على اعتبار أن الذين تولوا إقصاءه عن الحكم ودمروا بلاده وشتتوا شعبه هم غزاة محتلون، على حد تعبير رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الذي قال في مقاله: لو أن الوضع قد اختلف وامتلك الشعب زمام إرادته في تغيير حاكمه الظالم الطاغية لرفضت الدنيا كلها حينئذ مزاعم صدام حسين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
تنتهي بهذا جولتنا على الصحافة العربية لهذه الساعة. أشكركم على متابعتكم وأدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
وما زلنا مع عالم الصحافة، حيث اختار لنا نبيل الحيدري عدة مقالات للرأي تتعلق بصدام حسين وأعمال العنف في العراق وعرضا لتاريخ العراق المعاصر.
تنوعت مقالات الرأي والتعليق في صحافة بغداد يوم الجمعة، فقد ناقشت جريدة الشاهد النصف أسبوعية مفهوم الصفقة الذي هيمن ولا زال على رؤوس البعض في موضوعة اعتقال صدام حسين، حيث جاء في مقالها المعنون: بعد 6 شهور من اعتقاله المهيب يتحصن في قلعة من الأسرار والأكاذيب. جاء فيه: بصرف النظر عن كل تلك الروايات التي يناقض بعضها البعض، فالسؤال الذي يستحق أن يشارك في البحث عن إجابته كل فرق المخابرات في العالم هو: لماذا هيمن على رؤوس الصحفيين في أنحاء متفرقة من العالم فكرة الصفقة في عملية أسر صدام حسين؟ ولماذا لم يصدق أحد الروايات الأمريكية الرسمية؟ ولماذا اندلعت أعمال كتائب أنصار نظرية المؤامرة في الإنترنت تدرس وتحقق في بضعة بلحات صفراء ظهرت على نخلة قصيرة بائسة كان ذنبها أنها كانت تجاور الحفرة؟ وكذلك تلك الأبحاث المعمقة التي تناولت صور القبض على صدام ذي اللحية، والتي كانت تحاول البرهنة على أن الرجل الذي بحوزة الأمريكيين ليس صدام من أساسه. ويخلص المقال إلى القول إن مفهوم الصفقة الذي هيمن ولا يزال على رؤوس كبار الصحفيين والمحللين والمعلقين في العالم يجد لنفسه مرتكزا في تناقض السياسات الأمريكية إزاء صدام وافتقارها للمصداقية والمنطق وثرائها المبالغ فيه في اصطناع الأكاذيب وترويجها، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لروايات من كل الأصناف، بعضها نشر وبعضها الآخر في طريقه للنشر، لن يحسمها سوى أن يفتح صدام فمه أو أن يباغتنا بالرحيل الغامض حاملا معه سره الدفين إلى الأبد. وكتب ناظم الربيعي في جريدة القضية مقالة تحت عنوان: فلنسمي الأشياء بإسمائها. جاء فيها: يبدو أن التصريحات الخجولة التي أطلقها بعض الوزراء في الحكومة الجديدة حول التفجيرات التي شهدتها بغداد وبعض المدن الأخرى لم تثني الجهات التي قامت بها، بل زادتها إصرارا على مواصلة أعمالها الإجرامية بازدياد مضطرد مع موعد تسليم السلطة للعراقيين. ويبدو أن السادة الوزراء لم يسموا الأشياء بأسمائها لكي لا يغضبوا المحتل. ومن موقع البسيط والمتواضع كمواطن عراقي يقول ناظم الربيعي: أستطيع القول بأن أمريكا وإسرائيل هما من يقف وراء تلك التفجيرات لأغراض ومصالح معروفة، فأمريكا ليست من مصلحتها أن يكون العراق مستقرا آمنا، لأن حجتها في البقاء تكون قد انتهت، أما إسرائيل فأطماعها ودوافعها معروفة في العراق وفي المنطقة عموما ودول الجوار خصوصا. وتحت عنوان حزيران وتموز يكتب إبراهيم الحريري في زاويته من التنور والتي يكتبها في جريدة طريق الشعب، ويقارن بين المندوب السامي البريطاني سير بيرسي كوكس أوائل عشرينيات القرن الماضي وبين بول بريمر مسؤول الإدارة الأمريكية، إذ يقول: بين 30 حزيران 1920 و30 حزيران 2004، 84 عاما، هي ليست مجرد رقم بل تاريخ مليء بالاقتحام والتراجع، البطولة والخيانة، اللحم والدم، يشكل ملحمة هائلة لنضال الشعب العراقي الذي لم يفتر ولم يتوقف أبدا من أجل بناء العراق الحر وطنا ومواطنا. ويتم إبراهيم الحريري مقارنته في القول: ها هو السيد بريمر يشد الرحال، وإذا كان ثمة ما يذكر له فإنه لم يسعى مثل السير بيرسي كوكس قبل 84 عاما إلى تنصيب نفسه ملكا على العراق، رغم أنه حرص دائما أن يذكرنا بسرواله المدني القصير الذي يبين جليا تحته البسطال العسكري إنه حاكم مدني بجزمة احتلال عسكرية. لن ينفع البكاء على الأطلال، فعلينا مواجهة المهمة الأكثر صعوبة ربما في تاريخ العراق، وها هو الشعب العراقي يواجه بعد 84 عاما المهمة ذاتها، بناء العراق الوطني الديمقراطي، عاملا من أجل أن يعبر برغم كل الصعاب من حزيران الاحتلال إلى تموز الحرية. بتوقيع إبراهيم الحريري أنهي استعراضا سريعا لمقالات رأي وتعليقات في صحافة بغداد ليوم الجمعة. نبيل الحيدري، بغداد.
أما الآن أعزائي، فيدعونا نبيل الحيدري إلى مائدة الحوار مع ضيفه الباحث والمؤرخ كمال مظهر للإجابة على سؤال: هل أن التاريخ هو مرآة للمجتمع وتطوره وأمين في نقل الحقيقة التاريخية؟
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
سلام ومحبة عليكم مستمعي الكرام، وأنا ألتقيكم ثانية على مائدة حوارات هذا اليوم. من يعطي مصداقية للخبر الذي تنقله إلينا صفحات التاريخ؟ وكم خضعت الأحداث والأخبار لتغيير أو تزوير؟ وكيف الوصول إلى قراءة صادقة للتاريخ كيما نؤسس على حقيقة المنقول ما هو يتفق مع الواقع ويطمئن الضمير؟ هذه بعض محاور حديث مفصل مع الباحث والمؤرخ الأستاذ الدكتور كمال مظهر، الذي تقبل مشاكسة الأسئلة وقسوة المقارنة بروح المفكر ومبدئية الباحث وكرمه. يصعب تحديد ما يمكن أن نتحدث عنه مع الأستاذ الدكتور كمال مظهر، ولكن دعني أسأل. البعض قال ويقول أن التاريخ هو مرآة الإنسان، إن صح هذا التعريف، فهل هو مرآة أمينة وصحيحة وترينا صورة صحيحة؟
يعني جوابي أتمنى أن لا يكون فيه أي قدر من التحيز بوصفي، يعني مهنتي مهنة مؤرخ أو باحث في ميدان التاريخ، وبقناعة أقول وعلى أساس الدرس والتجربة أقول بأنه فعلا أن التاريخ من أهم العلوم الإنسانية، فالتاريخ لا مرآة للفرد وحده، بل أكثر من ذلك إنه مرآة للمجتمع، لحياته اليومية، لتطوره، لكل أحداثه. و التاريخ أمين في نقل الحقيقة التاريخية، إلا فيما يتعلق ببعض التواريخ بالنسبة للقضايا المعاصرة عندما هنالك مداخلات، فهذا شيء آخر. نابليون بونابرت في وقته أيضا تدخل وحاول أن يسجل بعض الأشياء بالاتجاه الذي هو يريده.
وهل الأسبقون معفون من هذه الصفة؟ يعني تدخل الحاكم وتدخل السلطان منذ أيام فجر السلالات، تدخل في كتاب التاريخ، ألم يكن هذا نهجا لبعض من ساس البلاد؟
يعني هذا بالعكس، هذا يتحول إلى مادة جيدة بيد المؤرخ، لأن المؤرخ من خلال هذه المادة ومن خلال هذه التصرفات يستطيع أن يرسم لك أبعاد صورة الحاكم. يعني أنا عندما مثلا مرة جاءوا إلى نابليون بونابرت أرجع إلى موضوع نابليون بونابرت، مرة جاءوا إليه وقالوا له، وهو كان في خيمته في أثناء إحدى حملاته داخل الأراضي الإيطالية، قالوا له بأن الجنرال الفلاني أصيب جرح ولفظ أنفاسه الأخيرة. فهو سأل ماذا قال قبل ما أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فأجابه المخبر بأنه هو كان إصابته خطيرة فما كان يستطيع أن يقول شيئا، بل كان يتأوه من شدة آلامه. فتوجه نابليون بونابرت إلى سكرتيره الشخصي سجل أن الجنرال الفلاني قبل ما أن يلفظ أنفاسه الأخيرة هتف بحياة الإمبراطور نابليون بونابرت. هذا لم يتحول إلى حقيقة تاريخية. أنا كباحث تاريخي عندما أتحدث مع طلابي أو عندما في بعض المحاضرات العامة عندما أتحدث عن التاريخ أقول هذه مادة خام تساعدني كثيرا على فهم طبيعة نابليون بونابرت، أسلوب تعامله مع الأحداث، فلم يتحول هذا الأمر إلى حقيقة تاريخية.
هذا إن تيسرت الخامة التاريخية كما تفضلتم بتفاصيلها كلها، ولكن الأخبار المحددة والمبروزة ومؤطرة بحدودها التي وردتنا وردتكم كمؤرخين وكباحثين، من يعطيها المصداقية؟ من يؤيد أن هذا الحدث هو صحيح؟
هو هنا بيت القصيد. هذا شيء جدا مهم. وأيضا مرة أخرى ألجأ إلى قول رائع، يعني دائما ألجأ إلى هذا القول لفولتير. فولتير قبل أكثر من 250 سنة قال قولته المعروفة عن التاريخ بما معناه، هو قال إذا كانت مهمة المؤرخ أن ينقل لي صعود بربري إلى العرش على ضفاف أورنو أو سقوط آخر على ضفاف السين فإنني لست بحاجة إلى فضله. يعني أي شخص بوسعه أن يعرف هذه الحقائق ويقرأ هذه الأشياء، أن فلانا صعد إلى العرش وأن فلانا سقط من العرش، ماذا يقصد بذلك؟ يريد التحليل، فإنني لست بحاجة إلى فضله وإذا أن يسرد لي فقط الأحداث. فمهمة المؤرخ التحليل، والتاريخ الحقيقي ينبغي أن يقوم على أساس التحليل، وأدوات التحليل متوفرة بالنسبة للمؤرخ. من الممكن أن تتوصل إلى الحقائق حتى يعني حتى في حالة عدم توفر الوسائل الكافية لإلقاء الضوء على أبعاد الحدث التاريخي. يعني في حالات غير قليلة على المؤرخ أن يلجأ إلى المنطق، هنالك من الأشياء التي لا تتفق مع المنطق السليم، فعلى المؤرخ أن يغربل هذه الأشياء ويقيس قياسا على هذا الشيء ويعرض بضاعته على هذا الأساس بحيث تكون بضاعة مقبولة لدى القارئ.
دعني أشاكس أستاذ دكتور كمان مظهر، في نهاية الثمانينات كما أذكر بدأت تصدر بعض الكتب والدراسات تناولت حياة عبد الكريم قاسم وفترته والساعات الأخيرة من وفاته كما تذكر، بعد طول صمت وإهمال وإبعاد لهذه الشخصيات. أذكر تماما أن أحد الكتب صدر أعتقد لأحمد فوزي عن ساعات عبد الكريم قاسم الأخيرة، تناول فترة 8 شباط وتسع شباط إلى اغتيال الراحل عبد الكريم قاسم. توالت أو أتت للمؤلف ونشرت في بعض الجرائد كثير من التصويبات والتصحيحات والشهادات الجديدة، خطأت أو صوبت أو غيرت ما ورد في هذا الكتاب. الحادثة لم يكن قد مر عليها أكثر من 30 سنة أو 35 سنة وخضعت لاختلافات وتغييرات، علما أن الشهود موجودون على قيد الحياة والحادثة في ذاكرة الشعب، وهناك من وسائل التوثيق والتسجيل مثل الجريدة والإذاعة أو حتى الأفلام التلفزيونية ما يؤرخ الحادث، ولكن كان هناك اختلاف كبير في وجهات النظر. هذا مقلق بعض الشيء كما أرى، أرجو أن تصوبني صح. كيف أثق بمعلومات وردت من 1000 أو 2000 سنة وأعتبرها قاعدة أساسية وأقيس عليها سلوكا؟
مشاكسة جميلة. أولا المرحوم أحمد فوزي لم يكن مؤرخا، إنما كان باحثا أو كاتبا صحفيا، وعادة هؤلاء يميلون إلى عرض البضاعة التي تغري القارئ، فهذا يكون مصدر بالنسبة للمؤرخ ولكن لا يؤخذ به كمصدر نهائي. بالنسبة لعبد الكريم قاسم، نعم طرحت أشياء كثيرة. وأنا في بداية الحديث قلت بأن المحظور هذا يشمل التاريخ الحديث وخاصة المعاصر، خاصة المعاصر.
حوارات.
مقابل هذا الشيء نحن لدينا طالب شبيب ولدينا هاني الفكيكي المرحومين، تحدثا وكتبا وبصورة موضوعية، مع العلم هما كانا في خندقين معارضين لعبد الكريم قاسم وخاصة للمهداوي، يعني حقدهم اتجاه المرحوم المهداوي كان حقدا كبيرا. مع ذلك هم سجلوا في مذكراتهم الحقيقة الثابتة، فنحن نعرف كيف مات عبد الكريم قاسم مرفوع الرأس وكيف مات المهداوي. وطالب شبيب يقول: أتذكر بأن الكلمة الأخيرة هتف يحيى الو، ولم يستطع أن ينهي كلمة الوطن، أو يحيى العراق ولم يستطع أن ينهي الكلمة لأن سقط بتأثير الرصاص الذي رمي عليه. فأرجع إلى أن التاريخ ينبغي أن يخضع للتحليل، ومن أهم شروط المؤرخ الناجح هو أن يكون موضوعيا، أن ينسى نفسه إلى أقصى درجة، انتماء القومي، انتماء الطائفي، انتماء الديني.
وهل هذا بالمستطاع واليسير؟
وعلى أساس تجربتي الخاصة أنا أقول شيء، على أساس تجربتي الخاصة، وهذا أعتقد يكسب السمعة للمؤرخ. دائما أتذكر هذا الشيء وأعتز بهذا الشيء. عندما بدأت بدراسة تاريخ الحديث والمعاصر للكرد، يعني صلب اختصاصي، وجدت بأن الكرد ظلموا الأرمن، نعم، وشركوا في المذابح الأرمنية بغض النظر عن الدوافع، بغض النظر عن أن السلطان عبد الحميد الثاني كان يحركهم أو أن الاتحاديين كانوا يحركونهم، لأن المذابح الأرمنية الأولى بدأت في زمن السلطان عبد الحميد، ثم المذابح استمرت في عهد الاتحاديين كذلك. أن الكرد تحولوا إلى إحدى أدوات تنفيذ هذه المذابح، ولا أقول بأنهم كانوا يقومون، جميعهم كانوا يقومون بهذا العمل أبدا، أن بعض الكبار الإقطاعيين الكرد اشتركوا في عمليات المذابح الأرمنية بحماس شديد، لأنهم يطمعون في أراضي هؤلاء في سبيل الاستيلاء على أراضيهم. كما المظهر إذا تحدث عن هذه الحقيقة بصورة موضوعية يكون من الأفضل، لأن غير كمال مظهر سوف يتحدث عن هذا الشيء. واطلع كمال مظهر على بعض الوثائق النادرة، لما أضيع هذه الفرصة ولما لا أحول هذه الشهادات في نهاية المطاف إلى أداة للدفاع عن المخدوعين من الأكراد على الأقل.
إذن هذا الإيثار والتبجيل والقدسية للمهنة، إن صحت هي مهنة بل الواجب يبدو الذي تتحمله أو يتحمله المؤرخ، يبدو يجب أن يكون حاضرا دائما. هل الذات الإنسانية مقتدرة أن تكون بهذا النقاء والتسامي عن تفاصيل أخرى، الانتساب القومي والمذهبي والديني؟ ربما
بالنسبة لي شخصيا أنا أطبق هذا الشيء، ولدي عدد غير قليل من الزملاء. على سبيل المثال أحد أقرب زملائي وأصدقائي من زمن دار المعلمين العالية الدكتور هاشم التكريتي. الدكتور هاشم التكريتي موضوعي بشكل مطلق، يعني بشكل الذي أنا تحدثت يعني عن قضية الأرمن. تصور في يوم من الأيام، في أصعب أيام النظام السابق، والدكتور هاشم التكريتي من تكريت ومن أسرة معروفة في تكريت، ووالد الدكتور هاشم كان زميلا لأحمد حسن البكر عندما كان معلما للابتدائية، اثنيناتهم كانوا معلمين للابتدائية. أنا أراه منصفا بشكل مطلق، لأن فعلا هو مدرك لدور التاريخ وأهمية التاريخ وعلمية التاريخ،
ويبدو أيضا مدركا كما أنتم أن التاريخ عامل تربوي لجيل يأتي ولأجيال تأتي لتقرأ وتفهم وتحلل وتقرر على ضوء ما قرأت.
دون أدنى شك، دون أدنى ريب، هذا الكلام صحيح وأنا متفق مع هذا الكلام 100%. ولذلك مع الطلاب خاصة في الدراسات العليا. عندما أتحدث أتحدث بهذه الروحية بهذا الأسلوب، وأحس بأن في البداية أن بعضهم لديهم قدر من التعصب، لا يميلون إلى هذا الشيء، ولكن بالتدريج محاضرة محاضرتين ثلاث محاضرات تحس بأن هذا الذي كان منزويا متعصبا تحول إلى أحد المتفتحين على الرواية التاريخية الصحيحة، وإذا به يترك جانبا عواطف الانتماء. عواطف الانتماء
كم من الزوايا ومن المناطق في تاريخنا العربي والإسلامي والعراقي بحاجة إلى إعادة قراءة وتقييم وصقل حقيقتها وإظهار حقيقتها التي تبدو مختفية عمن هو بعيد عن البحث والتمحيص؟
بصورة خاصة أركز على التاريخ الحديث والمعاصر مرة أخرى، يعني صفحات كثيرة، يعني شعار إعادة كتابة التاريخ شعار صحيح يعني بين فترة وأخرى، ولكن رفع الشعار لهدف آخر، لهدف آخر. صفحات غير قليلة من تاريخ العراق الحديث والمعاصر وتاريخ المنطقة العربية أيضا الحديث والمعاصر بحاجة إلى إعادة نظر بصورة جدية.
يبدو كثير من الدول والمؤسسات الحكومية المسيسة تنحى هذا الناحية. نتذكر رواية أرويل الذي تحدث فيها عن دولة الدكتاتورية والعقيدة الواحدة، والأهم أنه إذا تذكرون أنه سخر الراوي كان هو جزء من منظومة تغير التاريخ كما يغير الأخبار الموجودة في الصحف القديمة يمسحها ويضع نصوصا أخرى. هي إشارة ذكية وتبدو كاريكاتيرية لكنها مريرة، يعني مفارقة مريرة وحقيقية، أن هناك من يرى أن يغير التاريخ، لا أن يقرأه من جديد، يغير ما كتبه التاريخ ليخرج بنتيجة أو باستنتاج. هذا شأن كثير من العقليات ربما مرت على البلد والمنطقة.
مع ذلك يعني كان هنالك أناس الذين أشرفوا على رسائل ماجستير أطاريح دكتوراه ووجهوا الدراسة بصورة علمية موضوعية، يعني لا يمكن مناطحة القضايا العلمية مهما يكن. أن المتطوعين كانوا كثيرين، أن الذين كانوا يتطوعون لتشويه الدراسات التاريخية وصفحات التاريخ وتأويلها وتفسيرها باتجاهات ترضي الحاكم. أتذكر جيدا أن رئيس النظام السابق أجرى لقاء مع مجموعة كبيرة من المؤرخين على مدى أكثر من شهر، يعني على مع حوالي 100 مؤرخ، أكثر من 100 مؤرخ دوريا، وكان كل مرة 10 من المؤرخين كانوا يتحدثون أمامه، يعني معظم المؤرخين مع مزيد الأسف، خشية على وضعهم إما آثروا سكوت أو لم يكونوا صادقين معه. أنا عرضت بضاعتي في سياق قناعتي وتحملني في الكلام، تحملني في الكلام. يعني المشكلة تكمن في الناس المنافقين. هذا كلام رائع لسامويل جونسون المفكر الإنجليزي الذي قال: وأسفاه أن الوطنية تتحول إلى الملجأ الأخير للمنافقين. يعني المنافقين يجون، هذا هو عندما ما يبقى لهم ملجأ، يتحولون إلى وطنيين من أجل ذواتهم ومن أجل النيل من التاريخ. نعم.
شكرا لضيفي العزيز المؤرخ الباحث الدكتور كمال مظهر في مشاركته لحوار هذا الأسبوع، وسيكون من المفرح أن يكون ضيفا عزيزا في حوار قادم. ولكم أعزائي المستمعين، حتى ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، تمنياتي بالسلامة والمحبة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.